الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخواني في الله نحمد الله تعالى على نعمه الجليلة التي سترى علينا بالليل والنهار. عباد الله، هذه النعم العظيمة الجليلة ينبغي لها شكر وتعظيم وإجلال للنعم الذي أنعم بها الله تعالى. واعظم هذه النعم يعظم الله نعمة الإسلام ونعمة هذا الدين العظيم ونعمة الأخذ بالسنة. وأنعم الله بالذين ساروا على درب الطائفة المذكورة، بالذين ساروا على درب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيهم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فبشراكم. وانعموا بهذا الخير العظيم، واعلموا يا عباد الله أن هذا الخير لا يكمل ولا يكون له ثمرة إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع من العمل الصالح. هذا العلم الذي جاء من الأنبياء يحملونه للبشر، قد أرسله الله تعالى مبشرين ومنذرين، ثم جعل العلماء ورثة الأنبياء ورثوا هذا العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحيون بها الأموات ويخرجون بها على الظلمات إلى النور، ويداوون بها المرضى الذين مرضوا من الشبهات والشهوات. فمن عرف قدر العلم وقدر العلماء فقل مع إلى ذلك واشتاق إليه وتاب إلى العلم وأهل العلم، فبشراكم يا أهل السنة ويا أهل هذه البلاد المباركة ويا أهل هذا المسجد مسجد السنة. زيارة شيخنا الفاضل العلامة الفقيه المحدث أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوطان العسكري حفظه الله تعالى من كل سوء، لقد زاركم هذه الليله في هذا المسجد وما انكره من ابنائه وقربته واخوانه، فيقول لهم اهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحياكم، وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم. اخواني في الله، اعلموا جميعا ان هذه المجالس مجالس الذكر لها قبل كثير عند الله تعالى، فقد جاء عند الامام احمد بسبب صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ترك مجال العلم فقال صلى الله عليه وسلم: ثمرة مجالس من العلم الجنة، فأكلوا وبين أيديكم عالم جليل خذوا من علمه واحتفظوا به واسألوا عما أعد لكم مما يفرح ومما لا يفرح، فإن العلماء لم يرضى الله تعالى عن شأنهم في القرآن وعظمهم وأمر بالنزول إليهم بكل أجل فيما يقول الله وفيما يحسنها. قال تعالى: تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذي يؤمن به. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الذين قال الى المدينه. اذا من فضل الله ومن رحمه الله ومنه الله تعالى علينا ان يكون بيننا العلماء فهذا الشرف المبارك نستنكر ونسال ان لا يكون لنا من هذا الدين ومن امور هذه الدنيا والامه في حاجه الى العلماء جميعا ولا سيما في اوقات من بين الناس والجنه كم ننفذ ان تمر بالامه هكذا تعقدها كثير من الشهوات واخرى من الشبهات. ففي هذه الامثله يتطلع الناس الى العلماء ويطلبون اقوال العلماء ويبحثون الى العلماء فكيف اذا جاء العلماء فينبغي عليه ان يحتفظوا بالعلماء وينصروا لهم ويمكنوهم منازلهم ويوقروهم ويعظموهم ويمكنوهم الاسلام الشرعي الذي امر الله تعالى به. فينبغي علينا عباد الله ان نعتقد بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك السبب الصالح. وهذا لا يكون الا بفهم العلماء والاخذ عن العلماء. فاعلم فهمه بفضل المبارك وبمن صلى معه وبمن زارنا في هذا المسجد ايضا من الزمن المجاوره. نقول اهلا وسهلا للجميع وجعل الله خطواته في ميزان حسناته. وقد يقول في هذا الشيخ من يتحدث ثم الاخ فاضل ثم تكون محاضره الشيخ والاجابه عن الاسئله. شكر الله الجميع الى ما يحب ويرضى انه هو المدارك والقادر عليه. وسيكون اللقاء ان شاء الله بعد صلاه العشاء مع الشيخ ويكون اللقاء غدا الفجر الاجابه عن الاسئله في مسجد الخير لمنطقه قصر الرئيس بعد صلاه الفجر. نسال الله التوفيق للجميع.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبين الله عز وجل لعباده المؤمنين أنهم إن اتقوا جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بيّن ذلك سبحانه وتعالى، وهذا وعد منه، والله لا يخلف الميعاد. وبيّن ذلك أيضا مما قص علينا من أخبار الصالحين ومن أخبار الضالين الذين لم يحققوا هذا الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخي المسلم، هذه الآية الكريمة تدعو كل واحد منا أن يجعل له رصيدا من الأعمال الصالحة في حال رخائه، في حال راحته، في حال نعمته. اجعل لك أعمالا صالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. متى يكون المخرج؟ يكون المخرج عندما تجتمع عليك المحن، وعندما تسود أمامك الأمور وتجتمع عليك الخطوب، يجعل الله لك هنا خرجا ومخرجا. لكن إذا حققت الشرط، وهو أن تكون متقيا لله، تكون متقيا لله قبل ذلك، أي في حال رخائك، في حال نعمتك، في حال صحتك، في حال فراغك، في حال شبابك، اجعل لك رصيدا من الأعمال الصالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل محققة للشروط. هذه الأعمال محققة لشروط قبول العمل الصالح: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة له للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل أي عمل من أي عامل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فأما من القرآن فقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذه هي شرط المتابعة. هذه المتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان عليه نور الكتاب والسنة. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. فإذا كل واحد منا يخلص عمله لله عز وجل، اعمل الأعمال الصالحة التي تقوي تقواك بالله عز وجل، التي تقوي تقواك بالله عز وجل، حتى إذا تلهمت عليك الأمور جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله، أي في حال فراغه، في حال صحته، في حال نعمته، يسارع بالأعمال الصالحة. المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، هذا من تقوى الله عز وجل، ومما يعين على تقوى الله. قراءة القرآن مما يعين على تقوى الله، قراءة القرآن بالتذكر وبالتفكر وبالعمل بما تقرأ، صلة الأرحام من الأعمال التي تقوي صلتك بالله عز وجل وتقوي تقواك، الصيام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. المحافظة على الصلاة مما تعينك على تقوى الله، الصيام مما يعينك على تقوى الله، الصدقة مما تعينك على تقوى الله، الأعمال الصالحة بصفة عامة، الأعمال الصالحة بصفة عامة. لكن عندما تحدث المصائب والمحن وأنت ليس عندك أعمال صالحة تقربك إلى الله عز وجل، فإن الأمور تلتبس عليك، ولربما ترى الباطل حقا والحق باطلا وتخوض بالفتن ولا تجد لك نورا يخرجك منها. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك نور. إذا أنت متقي لله عز وجل عندك أعمال صالحة تقربت بها إلى الله عز وجل، كما قال أهل العلم: ولا يمنع أن تجعل لك أعمال تخصها بالذكر، حتى إذا حصلت لك أمور ضاقت عليك تجمعت عليك الهموم والذنوب، فإنك تتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة التي عملتها، كما حصل لأولئك النفر الثلاثة الذين قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام نبأهم، كما في الصحيحين من حديث عمر: فأما أحدهم فتوسل إلى الله ببره بوالديه، وأما الآخر فتوسل إلى الله بعفته عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله بأنه أعطى الأجير أجره وحقه بعد أن نماه وحافظ عليه. فهم عرفوا أن هذه الأعمال التي عملوها كانت لله خالصة وقدرهم الله عز وجل على ذلك بأن انفرجت تلك الصخرة وخرجوا من ذلك الغار يمشون. فإذا أنت أيها المؤمن أيها المسلم اجعل لك أعمال صالحة، تقرب إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. الكثير ممن إذا حصلت له أمور بعضهم حتى ما يرجع إلى الله عز وجل حتى إذا همت عليه أمور، لا، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم، ذكر لنا وقائع وقصص وعبر، لنا عبر وعبر. الأولى ذكر لنبيه الكريم ذنون عليه السلام لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت، فقال الله عز وجل في شأنه: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله عز وجل في آية أخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. له أعمال صالحة، لكن من أبرز تلك الأعمال أنه كان مسبح لله عز وجل في رخائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا العمل الصالح: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله دعاه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد توسل إلى الله عز وجل بها فنجاه الله عز وجل، لأنه عنده أعمال صالحة من قبل. بينما عدو الله فرعون لما وقع في ذلك المغزر وأيضا أغرقه الله عز وجل في اليم، فلما لجأ إلى الله بكلمة التوحيد لم تنفعه، لأنه لم تكن عنده سابقة أعمال، لم يكن عنده أعمال صالحة، فلا نفعته، مع أنه استغاث بهذه الكلمة الطيبة، ولأنه أيضا قد عاين العذاب فلم ينفعه قول هذه الكلمة الطيبة. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم تنفعه هذه الكلمة. لماذا؟ كما علمت أيها المسلم أنه ما عنده رصيد، ما عنده أعمال صالحة قدمها، بل عنده معاصي وفجور. فلهذا على المسلم أنه يتقرب إلى الله عز وجل، يتعرف إلى الله عز وجل بأعمال صالحة الرخاء حتى ينقذك الله عز وجل في أزماتك وفي مهنك وفي مصائبك، يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فأمر العبادة شأنها عظيم عند الله عز وجل، أمر العبادة شأنها عظيم لا يستهان بها. انظر كيف مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين حققوا هذه العبادة، فيضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم، وعلى رأس نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده عبده والنبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم، ولأنه حقق العبودية لله عز وجل من جميع وجوهها. وهكذا امتدحه الله عز وجل في كثير من الآيات، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إضافة تشريف وتكريم. وقال أيضا في شأن عباده المؤمنين وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عبادي لأنهم حققوا العبودية لله عز وجل. فالعبودية والعبادة شأنها عظيم لا يستهين بها المسلم ولا أيضا طالب العلم. وأنت أيها الطالب إذا قرأت في تراجم علماء الإسلام ستجد أن أكثرهم أو في تراجمهم ثقة إمام حافظ عابد. كلمة عابد هذا ليس بالأمر السهل، هذه العبادة يجعل الله سبحانه وتعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أنت يا طالب العلم محتاج العبادة. بعضهم لربما إذا أقيمت الصلاة ما يتفرغ بالدعاء بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن وبين الأذان والإقامة بعضهم يشغل نفسه بأشياء بكلام لا يعود عليه بالنفع، يأتي في هذا الوقت فيه أعمال تؤدى منها الدعاء، منها التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، وكذلك أيضا أعمال صالحة أخرى. أما أنك تشغل هذا الوقت بالكلام بين الأذان والإقامة أو أو أدار الصلاة، بعضها قد يكون طالب علم ولا يأتي بهذه الأذكار وهي مهمة، فإن العمل الصالح مما يعينك على طلب العلم، يفتح الله عليه ويوفقك ويسددك ويعينك. وكثير من أهل العلم إذا وقفت بعض المسائل في طريقهم يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وبالصلاة وبالعبادة، فيفتح الله عليه ويعطيه الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى. فترى كلامه حتى تستغرب تقول كيف تحصل على هذا، هذا مما فتح الله عليه. فشأن العبادة شأنه عظيم. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان في كل شيء، سواء في الفتن، سواء في طلب العلم، سواء في العلوم والمعارف. فشأن العبادة لا يستهان بها. فعلينا جميعا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمار الصالحة، التي هي سبب من أسباب دخولنا الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وإلا ما أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، لكن العمل الصالح سبب لذلك، كما قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وإلا ما حيدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. فالمهمة في المسلم كن دائما وأبدا متضرعا إلى الله عز وجل بالعبادة. والعبادة كما سمعت أيضا اسم جامع كما عرفه شيخ الاسلام ابن تيميه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، الصلاه من العباده، قراءه القران من العباده، صله الارحام من العباده، امر بالمعروف والنهي عن المنكر من العباده، طلب العلم من العباده، وهكذا كل ما امرك الله سبحانه وتعالى به وبان تتقرب اليه بالعمل فهو عباده، وصرفه لغير الله عز وجل يكون شركا. فعلينا جميعا اذا اردنا ان يجعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويجعل لنا من كل عسر يسرا، اننا نقدم اعمالا صالحه قبل ذلك كما سمعت الايه. هذا شرط وهو وعد من الله سبحانه وتعالى ياتيك الشرط والسهل لك، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي فهو كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. واما الان مع شيخنا شيخ محمد بن عبد الوهاب وفقه الله وسدده، فلتكون آذانا صاغية وقلوبا واعية، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقال عز شانه: وفوق كل ذي علم عليم، وقال الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآيات وغيرها فيها الحث على طلب العلم، الحث للمسلم وللمسلمة بطلب العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يقربك إلى الله ويبصرك بأمر دينك ودنياك وآخرتك. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أهل السنة والجماعة زادهم الله فقها في دينه وبصيرة وصلاحا وثباتا، يحرصون على حث الناس على طلب العلم. لو كانوا أصحاب مصالح دنيوية وأصحاب حسد ما حث الناس على طلب العلم، ولكنهم يعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. فإذا المؤمن يحب لأخيه من الخير والهدى والصلاة والنور والسعادة والفوز والفلاح مثل ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر والضلال والبدع والأهواء والجهل والعمى والردى مثل ما يكره لنفسه. ولا يتم إيمان امرئ إلا بذلك، لا يتم الإيمان إلا بهذا. فالله الله يا معشر الإخوان، عليكم جميعا بطلب العلم وبالتوقف في الدين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لطلب العلم، العلم الشرعي. وإذا أراد الله بامرأة خيرا وفقها لطلب العلم الشرعي. فيكون طلب العلم علامة من علامات توفيق الله للعبد، وأن الله قد أراد به خيرا. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع من تفقه وعمل بما تعلم، يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، ويضع به آخرين، يضعهم ينزلهم ويسفلهم الذين لم يتفقهوا في الدين. وعليكم يا عباد الله أن تحمدوا الله الذي يسر لكم بهذه المساجد، مساجد أهل السنة والجماعة في القرى والمدن، الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة ويفقهونهم في أمر دينهم. وهذه المساجد والحمد لله كثير منها أيضا مشتمل على مكتبات تضم من أنواع الكتب، الكتب الكثيرة النافعة والمفيدة، وأيضا الأشرطة النافعة والمفيدة. فهذا والله خير عظيم. والوقت الذي تصرفه في طلب العلم هو من خيرة أوقاتك، هو من خيرة أوقاتك وعمرك. وهذا الوقت لا يضيع عند الله، بل هو مكتوب ومحسوب لك، أنك جلست للتفقه في الدين، وكذلك محاضرات أهل السنة والجماعة هي أيضا من الفقه في الدين، فإنها مشتملة على كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصائح الإسلامية النافعة. فهي والحمد لله أي محاضرات أهل السنة مجالس علم ومجالس خير. وأنت يا عبد الله قد عرفت أن رفعتك في هذا الدين، وأن شرفك وعزك في هذا الدين إذا تعلمته وعملت به ودعوت إليه، فهذا عزك وهذا شرفك. أما الدنيا بحذافيرها فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا بحذافيرها مما فيها من ملك ومن جاه ومن أموال، كل هذا وغيره لا يساوي عند الله جناح بعوضة إلا ما كان لله، إلا ما كان لله وفي الله وفي طاعة الله ومن أجل الله، فهذا يكتسب الفضل والخير بقربه من الله ولأنه لله وفي الله. أما ما كان لغير الله فإنه ينقطع ويفنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا الذي له الشرف وله المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، وما على ذلك فقد سمعتم أنه مذموم. ما على ذلك مما لم يتصل بالله ولا بدينه فهو حقير مهين وهو مذموم. قال: إلا ذكر الله وما والاه، أي ما والاه من أنواع الطاعات والقربات، أو عالما أو متعلما. فالعالم لأنه اتقطع بالدين فهو يعمل على نور ويعلم غيره، والمتعلم لأنه أيضا في طريق النجاة، سلك طريق النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطلب العلم من أسباب دخول الجنة، طلب العلم من أسباب دخول الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. فعليكم ان تحمدوا الله يا معاشر اهل السنه والجماعه رجالا ونساء، عليكم ان تحمدوا الله، والله شرف لكم ان يمن الله عليك بالتوحيد وان يمن الله عليك بالسنه وأن يمن الله عليك بالإخلاص وأن يمن الله عليك بالصدق وأن يمن الله عليك بطلب العلم وأن يمن الله عليك بالعمل الصالح وأن يمن الله عليك بالدعوة إلى الله وإلى مرضاته. هذه نعم عظيمة خير من الدنيا وما فيها، لا يوفق لها إلا الموفقون وهم قلة، فأكثر الناس لا يدرون ما توحيد ولا ما سنة ولا ما إخلاص ولا ما علم ولا حديث إلا من رحم الله. أكثرهم أهل الدنيا والله المستعان. فأنت يا أيها السني توج هذه السنة النافعة المفيدة بطلب العلم، بطلب العلم تعرف دينك وتعرف ربك سبحانه بأسمائه وصفاته وآبائه وآياته، وتعرف رسولك عليه الصلاة والسلام على علم وعلى بصيرة، وتعبد الله عز وجل على نور وعلى هدى. إن الله يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن مراد بالعمى في هذه الآية: ومن كان في هذه الدنيا أعمى، أي أعمى القلب وليس أعمى البصر. أما أعمى البصر فالله يقدره على من يشاء، ومن صبر واحتسب فله الجنة. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا فالعمى عمى القلب وليس عمى البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذه والله فضيحة. في الدنيا إذا كان الإنسان جاهلا فإنه قد يمشيها على بعض الناس، وربما تفلسف في كلامه على أنه يغطي عيوبه، وربما قال: قرأت الجريدة الفلانية والمجلة الفلانية، مشي حالك وهو أعمى. لكن في الدنيا ما ينكشف حالك إلا على قليل من الناس، وهم العلماء وطلبة العلم الأقوياء، وإلا فالأكثرية من العوام قالوا: هذا مثقف وهذا سياسي وهذا فيلسوف وهذا وهذا وهو أعمى. لكن الفضيحة يوم القيامة: انتبه يا عبد الله، لا تظن أن الآخرة كالدنيا. الدنيا مشيتها بالكلفة، لكن الآخرة يوم النصر أو الهزيمة. إما أن ينصرك الله نصرا عزيزا كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإما الهزيمة ونسأل الله السلامة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فحتى لا تكون أعمى في الآخرة، ولا وحتى لا تكون من أصحاب السبل الضالة، تفقه في دينك واحتسب هذا عند الله. الساعة التي تجلسها لطلب العلم اعلم أنها من أفضل الساعات، من أفضل الساعات عند الله. احتسبها عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المراد من هذه الآية: قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: هذا عمى البصر في الآخر، أما عمى القلب فقد كان معه في الدنيا. عمى القلب قد كان معه في الدنيا وكان يبصر بعيني راسه ولا يبصر بعيني قلبه. فلهذا قال: بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني بصير بعيني راسه، واذا فيه الاخره اجتمع له عمل القلب وعمل البصر كما في الايه الاولى، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فيا اخي المسلم بارك الله فيك، طلب العلم واجب عليك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: طلب العلم فريضه على كل مسلم. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابه يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افرد هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله بمؤلف مستقل وهو مطبوع. فطلب العلم فريضه عليه، ان تعرف دينك وان تعرف معتقدك وان تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف الزواج، كيف العشره، كيف البر للوالدين، كيف الصله لاحالك، كيف حسن الجوار مع جيرانك، كيف تتعامل مع الناس، مع الاهل، مع الحيوانات الى غير ذلك. فانت اذا لم ترفع للعلم راسا فانت آثم، انت آثم اذا لم تجالس على العلم وتسال عن امور دينك. اما من كان منكم يجالس ويبتغي بذلك وجه الله الحمد لله، هذه التجالس هذه اهل العلم وروات العلم وحضور الدروس هذا نوع من العلم، حضور الدروس، حضور المحاضرات، ايضا السؤال نوع من طلب العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن وسائل العلم كثيرة من السؤال ومنها المجالسة لأهل العلم وطلبة العلم ومنها حضور الدروس وحضور المحاضرات والاستماع للخطب، خطب الجمعة بتركيز، ومنها شراء الكتب المفيدة والنافعة، ومنها ايضا كتابة المسائل وعرضها على اهل العلم. تقول يا شيخ انا كتبت هذا الدفتر مجموعة مسائل استفدتها من حضور الدروس وحضور المحاضرات وحضور الخطب والجمع، ومن خلال قراءتي لبعض الكتب النافعة وسماعي لبعض الأشرطة النافعة صحت معلومات. إذا أنا أمان فصحت معلوماتي أكون لك شاكرا وداعيا، والله في عون العبد أكان العبد في عون أخيه. فالعلم يا إخواني في الله يحتاج إلى اجتهاد وإلى محاضرة وإلى حفظ وإلى فهم وإلى صدق وإلى إخلاص، منزلة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. الله ما أعظمه من أجل، نسأل الله القبول ونسأل الله التوفيق ونسأل الله الإخلاص من قول العمل. انظر على خير عظيم يناله من تعلم وتفقه وعلم غيره، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بخطابه العلم، ويبتغي ايضا بتعليمه للناس وجه الله. اجر عظيم، اجر كبير، والله خير لك من الدنيا وما فيها. ثم ايضا بطلب العلم كسرا من الشك والارتياب وسوء الظن والتردد، لا يدري اين الحق ولا يدري من يتبع. تسلم من الحيرة، فكثير من الناس حيارى لا يدرون من يتبعون ولا يدرون اين الصحيح من الضعيف. هذه الحيرة ليست بالامر الهين ان تكون شاكا مرتابا، فطلب العلم يزيد عنك هذه الحيرة ويجعلك من اهل اليقين، وتنجو بنفسك من الحيارى والشاكين والمرتابين، وتبني دينك على دليل شرعي على اليقين على العلم. وتعرفون الحديث الذي يوضع في قبره ويكتم ثم يتولى عنه اهل ياتيه ملكان كريمان فيسالانه من ربك ومن دليلك وما دينك، فيقول هذا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقل. ماذا يقال له؟ على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامه. ويقول الله لنادي ان كذب عبدي يضرب بالزبة من حديث كثار بين عينيه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الجهل العلم، هذا هو الشك. فيجيلك على علم على يقين يا عبد الله، لا تبخل على نفسك في نصف ساعة في اليوم والليلة، فإن كثرت فساع لا تظهر على نفسك في هذا الوقت اليسير. تجلس طالب العلم المتنطح في دين الله المتواضع للعلم وأهله الحريص على الخير، فإن هذا الوقت وإن كان يسيرا ساعة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع اليوم الليلة، هذا الوقت اليسير ينزل عنك كثيرا من الظلمات وينير لك الطريق، وأنت كل يوم تقطع مسافة حتى إن شاء الله تكون من اهل اليقين. وانظر الى اهل اليقين الى من رزقهم الله الثقه في الدين، ياتيه الملكان فيسالانه في قبره من ربك، فيقول الله، وما دينك، فيقول الاسلام، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك مرة ثانية، فيقول رضي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له وما كنت تعمل؟ فيقول قرأت كتاب الله وعملت به. فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليهم تبعث يوم القيامة. ولقد علمنا إن كنت لموقنا وينادي ينادي من السماء أن صدق عبدك. هذا موقف الله من النص العظيم. هذا الموقف في القبر نصر عزة كرامة سعادة فوز فلاح. لكن ما كل الناس يوفقون بذلك إلا من وفقه الله. فالله الله وعباد الله العلم يحذركم من المعاصي والعلم يحذركم من البدع في الدين والعلم يعلمكم الآداب والأخلاق وكيف تحترمون الكبار وكيف توقرونهم وكيف ترحمون الصغار. العلم يعلمكم البر والصلة بر الوالدين على أحسن وجوه وصلة الأرحام على أحسن أحوال. العلم يبصركم بحسن الجوار كيف تحسنون إلى جيرانكم وكيف تكونون من الجيران الصالحين. العلم نورا في الدنيا والآخرة والجهل ظلام في الدنيا والآخرة. الله الله في طلب العلم والجلوس في حلقات العلم. واعلموا أن العلم إن لم تعمل به رجع عليك. إن لم تعمل به رجع عليك وهلك. رجع عليك حتى يهلكك. وإن لم ترد به وجه الله رجع عليك فأهلكك. لا بد أن تبتغي به وجه الله. لا رياء ولا سمعة ولا لأي غرض من الأغراض الفانية. ثم أيضا تعرف قدره ومكانته ثم تبتغي به وجه الله وتعمل به. وإذا لم تعمل به كان حجة عليك. وإذا لم تبتغي به وجه الله كان حجة عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وكذلك السنة النبوية حجة لك أو عليك. فالعلم يدعو إلى التواضع وينهى عن الكبر. والعلم يدعو إلى الصدق وينهى عن الكذب. العلم يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. ألا واستفيدوا من الكتب النافعة وعليكم باختيار ما كان مفيدا منها. فلا تشتري ما هبه لكم فعندكم الأخ الفاضل ياسر أبو عمار وفقه الله وأخذ أيضا الأخ الشيخ عبد الله بن زرعي والأخ الشيخ الفاضل سالم بن محرز وأمثالهم من أهل الخير ومن أهل الفضل وممن لهم بصيرة. إذا أردت أن تشتري بعض الكتب فشاور أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم قل يا شيخ أنا أريد أن أشتري بعض الكتب أضمها إلى مكتبتي الشخصية فماذا تختار لي؟ أو تقول قد بدا لي أن أشتري هذه الكتب وتكون قد كتبتها في ورقة فماذا ترى فيها؟ إن الله يقول أمرهم شورى بينهم ويقول سبحانه وشاورهم بالأمر وهم جزاهم الله خير. هم لهم سنين طويلة في طلب العلم وفي مجالسة أهل العلم وفي سؤال أهل العلم وفي مذاكرة العلم فقد صار عندهم الخير الكثير. فسيجدون إن شاء الله على ما كان نافعا من الكتب أو من الأشرطة لأن اختيار الكتاب مما يعين على طلب العلم، وكذلك اختيار الشريط مما يعين على طلب العلم، وأيضا اختيار الشيخ الذي يدرس على يده بحيث لا يكون من أصحاب البدع والأهواء، وإنما يكون من أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يوفر لك الوقت ويختصر لك الطريق في طلب العلم، فإن العمر قصير، الأعمار يا عباد الله قصيرة وقد راح منها الكثير، والله والله أعلم بما بقي منها، فإذا ضيعت ما تبقى في كتب غير نافعة أو في أشرطة غير مفيدة أو في ملازمة بعض الناس ممن يرغب عنهم بما عندهم من البدع، فإن هذا يضيع عليك ما تبقى من عمرك. فالله الله احرصوا على هذا الخير، واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. متفق عليه. فحققوا هذا الحديث في حياتكم، حققوه في حياتكم بالعلم والإيمان والفقه والحكمة. ثم أيضا يا عباد الله اتقوا الله في أولادكم وفي إخوانكم وفي أهليكم، أعينوهم على الخير، أعينوهم على طلب العلم. أيها الأخ الكريم، إذا أردت زوجة صالحة فأعنها على طلب العلم الشرعي وعلى توقف الدين في قسم النساء في مساجد أهل السنة والجماعة، فإن هذا مما يجعلها امرأة صالحة فقيها مستقيمة صادقة أمينة مخلصة شاعرة بحقوق زوجها وبحقوق أولادها. فأعينوها على طلب العلم، وهكذا أعين بنتك وأختك وأخاك على طلب العلم، ابنك على طلب العلم، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا من التعاون على البر والتقوى. إذا كان ابنك يحب أن يطلب العلم في أيام العطلة فأعنه على ذلك، وإذا كان ما عنده رغبة فنشجعه على طلب العلم وقل له: يا بني أو يا أخي مثلا أحمد، طول العمر يمضي والأجل ينتهي ويقترب، والإنسان ما له إلا ما قدم، وأنت الآن في عطلة طالب أو مدرس، فتقول اشتغل الوقت في اللحوق بمراكز أهل السنة والجماعة، سواء كان هنا أو كان في صعدة أو معبر أو في أي مكان، الحمد لله هي كثيرة، فتحث على طلب العلم وعلى تفقه الدين في الشعر أو في أي مكان، فإن الإنسان إذا طلب العلم نفعه الله واستفاد وانتفع وارتحت أنت من عقوقه ومن عصيانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم وجميع المسلمين بالقول الثالث في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء. والمحاضرة غدا إن شاء الله في الروضة بشبوة بإذن الله الكريم. وقد سمعتم أيضا أين نحن غدا بعد صلاة الفجر من أجل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله، والإفادة والاستفادة، وكذلك بعد العشاء إن شاء الله بعد كلمة ياسر إن كان موجودا، بعد ذلك الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. وإن كان ما قد جاء من السفر فالكلمة عند الشيخ عبد الله إن شاء الله وبعدها إن شاء الله الرجال على الأسئلة بإذن الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
يقول السؤال الأول فضيلة الشيخ: أين موضع التكبير في أداء الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجمهور أهل العلم على أن التكبير في الفجر في الأذان ثاني، والتكبير هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. جمهور العلماء على أنه في الأذان الثاني، وأن الأذان الأول للفجر يكون بدون تكبير، ولم يقل بأنه من الأذان الأول إلا ابن رسلان، وتجعل الصنعاني يسوي السلام، ثم الشوكاني، ثم الألباني. أما الشوكاني فهو معلمون على أنه في الأذان الثاني، شوكاني للأئمة الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة وجمع كبير وخطير على أنه في الأذان الثاني، وقد جمعت هذه المسألة في رسالة مستقلة، وعسى أن تطلع إن شاء الله هي جائزة على أنه في الأذان الثاني، والله المستعان. والشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يقول بأنه في الأذان الأول ثم أخيرا تراجع، وقال له الثاني إذا كان الناس قد اعتادوا عليه في الأول، لكن حتى وإن اعتادوا يعلمون أنه في الأذان الثاني عندنا، والحمد لله طبقناه منذ سنين، طبقناه في الأذان الثاني. وقول بعض أهل العلم إن لفظ الصلاة خير من النوم، هذا اللفظ لا يطلق على صلاة الفريضة، إنما يقال بما هو نافلة، فيكون الصلاة خير من النوم أي صلاة النوافل قيام الليل أفضل من النوم. قال: أما الفريضة فإن القيام لها حد واجب، قال: فلا يقال فيها الصلاة خير من النوم، لكن قد رد على هذا القول فريقا من أهل العلم وقالوا إن لفظ كذا خير من كذا قد جاء بما هو مستحب ولما هو واجب، كما قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مع أن الإيمان واجب. وكما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع مكتبة المسجد أو في سكن الطلاب التابع للمسجد.
المكتبة إذا كان بابها إلى المسجد فهي جزء من المسجد فلا يجوز البيع فيها. وإذا تدخل بابها إلى الشارع فيجوز البيع فيها لأنها منفصلة وبابها إلى الشارع وليس إلى المسجد. وهكذا لو كان هناك غرفة مثلا تابعة للمسجد يجلس فيها الطلاب، إن كان باب هذه الغرفة إلى المسجد فلها حكم المسجد فلا يجوز البيع فيها. وإن كان بابها إلى الشارع وليس لها باب إلى المسجد فهي كما قلنا في المكتبة الطارق مفصولة عن المسجد. نعم.
يقول السائل: هل هذا حديث عجبت للجنة كيف نام صاحبها وعجبت للنار كيف نام هاربها؟
لو تراجع السلسلتين للشيخ الألباني رحمة الله عليه حرف العين إذا أنت مذكر حرف العين عجيب، أيضا كشف الخفاء المزيد من الألباب وأسفل المطالب والمقاصد الحسنة والسخاوي إلى غير ذلك. نعم.
يقول السائل: ما
حكم
الهدية للمخطوبة؟
الهدية للمرأة المخطوبة هذا يعتبر من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فإذا أرسل لها مع أخيها أو مع أبيها أو مع واحدة من قريباته، من قريبات الخاطب، خاتم أو ساعة أو حلى أو كتاب أو دفتر أنيق أو قلم أنيق أو شريط أو أي شيء من هذه الهدايا المتعارف عليها بين الناس، فاكهة، حلوى، فهذا من مكارم الأخلاق. ولكن إذا لم تتم الخطبة وإذا لم يحصل العقد إذا رفض فإن مكارم الأخلاق أنه لا يطالب بتلك الهدايا، لا يطالب بها وإنما يجعلها لله ويحتسبها عند الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا عرف أن أهلها يجعلون من هذه الهدايا، بعض الناس يسكت عن هذه الهدايا إذا وصلت إلى ابنته، فإذا سكت وأنت وافقت لها من هدايا طيب، أيضا هدايا لعمتك أم الزوجة، فهو أيضا من مكارم الأخلاق. وهدايا لوالد الزوجة فهو أيضا قصد والد المخطوبة وأم المخطوبة فهو أيضا من مكارم الأخلاق، هذا أمر حسن أمر طيب. وإذا زعلوا منه قالوا: ما تعطينا شيء، ممنوع، فما صدق ما شاء الله كان. أما من الناحية الشرعية فقد أرسل أنه ما هناك معنى، ما هناك ما يمنع من هذه الهدايا، بل إنها مستحبة في هذا الحديث فهذا وتحاب وقد يحصل ألفة بين القلوب بسبب هذه الهدايا والإسلام يحب الإخلاء إنما المؤمن الإخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان يتبع بعضه فقد يميل قلب عمك إلى حبك وقلب عمك إلى حبك وقلب المخطوبة إلى حبك وهذا أمر طيب لأنه سيكون بعد الخطبة نكاح على كتاب السنة وبعض الناس يجعلون إذا لم تأتي هدايا الناس سبحان الله الناس طبائع أشكال بعض الناس يقولون هذا إنسان يده ناشفة كان مخاطر ما قيامة منه ولا قاي رب صالح وبعضهم يجعل رجاك الهدايا وأنت انظر إلى وضعهم انظر على هم الذين يحبون الهدايا إذا كانوا يزعلون وقالوا ممنوع امتنع والقلوب بيد الله عز وجل إذا كتبها الله زوجة لك فسوف تكون وإذا كانت غير مكتوبة لك زوجة فلن يكون إذا ما كتبه الله
يقول السائل زوج المرضعة وأقاربها هل هم محارم للقضية؟
زوج المرضعة طفل وضع من امرأة في حال الطفولة 5 رضعات فصاعدا فهي أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة وأولادها وبناتها إخوانه وأخواته من الرضاعة وأم المرضعة جدته وأيضا أم الزوج جدته من الرضاعة وأبو المرضعة ووالد صاحب الجرس الزوج جداه من الرضاعة وهكذا غزل بقية أعمامه وأقواله وعماته وخالاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم كل حائض المسجد؟
الحائض لا تنفث في المسجد. لحديث ام عطية في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر النساء بحضور صلاة العيد في المصلى حتى انه امر الخير وذوات الخدور وقال وليعتذر الخير من صلى وليعتذر الخير المصلى واذا كان هذا لمصلى العيد فكيف بالمسجد فحرمة المسجد أعظم من حرمة المصلى وجمهور أهل العلم على ذلك على تحريم المرأة الحائض في المسجد وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ما أريد الخمرة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض فقال أوى حيضتك في يدك فلم ينكر عليها قولها إني حائض ماذا ولو كنت حائض ماذا وإنما قال حيضتك ما هي بيدك يعني كان مستقرا عندهم أن المرأة الحائض ما تنقص المسجد لكن يجوز أن تدخل عابرة بحاجة إذا أذن تلويه في المسجد للحاجة لا حرج
مرور بدون جلوس. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصبر او ما حكم الصبر بالزواج للنساء؟
اذا كان شعر المراه ابيض فيحرم عليها ان تصبغه بالسواد وهي في ذلك كالرجل، يحرم على الرجل ان يصبغ شعره الابيض بالسواد وكذلك المراه، ويعتبر صبغ الشعر الابيض بالسواد من الكبائر، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يحكمون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام أبو داود في سنن بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيحرم كما سمعتم الخطاب بالسواد في حق الرجال والنساء.
يقول السائل: هناك عادة في هذه البلاد لأنهم يعقدون الزواج بالمسجد ولصاحب العقد تصوير بالكاميرا والفيديو والجوال،
تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة لا يجوز. يحرم على المسلم أن يصور صور ذات أرواح لغير ضرورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال: كل مصور في النار، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة حبه. وكل فأي ينزل فيها الروح وليس بناته. رواه البخاري عن ابن عباس. وأما ما كان من هذه الضرورة كالجواز والرخصة والبطاقة والفلوس ونحو ذلك، فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز صور ذوات الأرواح إلا للضرورة، وسواء كان العقد في المسجد أو في البيت فالتصوير محرم لغير ضرورة. وهذه الصور لغير ضرورة إنما يزعمون أنها للذكريات، وهو الذكريات غير ضرورة فلا يجوز. ولو أن العقد لا يكون في المسجد حفاظا على المسجد من أن يلوث، وربما دخل كثير من الناس وكثير من الأولاد، وربما صاحب ذلك حيث وميصة، وربما حصل توزيع بعض الحلويات وكبر الزبيب والموز وما إلى ذلك، والمساجد تمزع عن ذلك. لكن لو كان عقد محترم مسجد وما في عيصة ولا عيصة ولا عيصة مالكا فالعقد جائز لا بأس إن شاء الله، لكن لا يكون حاجة رسمية، لا يكون عقد نكاح إلا هو رسمي، لا لا يكون شيء رسمي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في الدين وفي الكفر والسؤال هو: رجل يعمل عميلاً شغيله عند الجر وجد فائض، فأخبر المدير فقال رجل كثير انه يهمه كتاب الدستور فقط اما السائق فلا يهمه. والسؤال هل يحل له نقص هذا السائق وماذا يفعل به اذا كان لا يحل والمدير لم يأخذه وجزاكم الله خيرا.
وبياد أقول أحبك الله الذي أحببتني له. وأما الجواب على سؤالك فإنك تتصدق بهذا المال الفائض على نية صاحبك تجعله صدقة للفقراء والمساكين المحاوين المصلين الصائمين على نية صاحبه من أجل إذا جاء يخاطبك بهذا المال يوم القيامة فتكون قد تصدقت به على نية صاحبه. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول القرآن نحن جماعة من الصيادين نعمل في طالب نذهب به إلى بلاد الصومال وذو القرى وغيرها من البلاد البعيدة في الصيف وقد علمنا أنه يجب علينا أن نقصر في الصلاة فهل يجوز لنا أن نجمع بين الصلوات في الحالات الآتية؟ أولا في حال عدم العمل لأنه تمر علينا أوقات لا نعمل فيها. ثانيا في حال انتظار الصيف لأنه يأتي أحيانا فجأة وكميات كبيرة. والحالة الثالثة في حال هيجان البحر.
المسافر برا أو بحرا أو جوا إذا كان سفرا 80 كيلو فأكثر فإنه يستحق له أن يقصر الرباعية من 4 إلى ركعتين استهبارا فقط من جمهور أهل العلم وليس وجوبا. وجوبا عند بعض أهل العلم واستهبارا عند جمهور العلماء. والقصر خاص بالرباعية التي يمر العصر والعشاء. أما الفجر فركعتان دائما حضرا وسفرا والمغرب 3 ركعات دائما حضرا وسفرا. أما موضوع الجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير في حق المسافر وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير أيضا في حق المسافر فهذا يكون بحسب الحال لا يكون دائما. فأحيانا تحتاج إلى الجمع فتجمع وأحيانا تكون مسافرا نازلا ومرتاح فتصرف كل فرد في وقته. فإذا كنتم في حالة الهدوء والراحة فتصلون كل صلاة في وقتها بدون جمع. لكن جمهور العلماء على أن المسافر إذا نزل في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. إذا عرفتم أنكم ستبقون في تلك الجزيرة أكثر من 4 أيام وقد حدثتم ذلك فجمهور العلماء على أن هذا لا ترخص برخص السفر لا قصرا ولا جمعا إلا إذا كان متردداً لا يدري مكاسب البلد من هذا المكان وهو انتظر إذا قضى مهمة انطلق وكل يوم يقول لعلي أنطلق غدا فهذا مسافر نازل متردد يكفر حتى يصحب. أما من حدث مجهوره في أقل من أربعة أيام فهو كذلك شاهد يكفر. وأما من حدث مجهوره في أربعة أيام فأكثر وصارت أيام محددة فإنه لا يكفر ولا يجمع. هذا قول جمهور أهل العلم. والله الموفق.
يقول أن يدور تأخيرة الكهرباء في كهرباء المسجد.
الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس لأنه قد جرت العادة بين الناس على هذا. وكان الجوال والله أعلم لأنه ما يأخذ كثيرا من الكهرباء تقريبا هكذا يقول الله أعلم. والقائم على المسجد إذا كان خارج واحد فعليه أن يعلق الإعلان. فكونه لم يعلق إعلانا دل على أنه ماشي على ما مشى عليه أجره القائمين على المساجد أنهم لا يمنعون. لكن ينبغي لصاحب الهاتف النقال أن يستعمله من خير. هذه كهرباء مسجد فإذا راح تكلم به في حرام فهو آثم ويتضاعف عليه الإثم. فليتق الله وليستعمله بالخير في صلة الرحم وفي طلب العلم وفي سؤال أهل العلم وفي بر الوالدين. أما في المعازلة والمعاكسة للنساء فهو آثم ويتضاعف عليه الإثم. وهكذا لو كان في السلمة يتواعد مع فلان السلمة في الظلم في الحرام هو آثم ويتضاعف عليه الإثم. نسأل الله العافية والسلامة.
يقول
السائل لا تعديل اللحية. حلق اللحية محرم وكذلك تقصيرها لا يجوز أن يؤخذ من طولها ولا من عرضها. وحتى لو سماه تهديدا يقول بأنه يهددها ويحسنها نقول الأخذ منها لا يجوز. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى بألفاظ متنوعة. قال أعف اللحى وقال أرخوا اللحى وقال وفر اللحى وقال أسدل اللحى وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي إلى غير ذلك. وقال أيضا خالف المجوس وقال خالف المشركين وقال خالف اليهود وقال خالف النصارى وقال خالف أهل الكتاب إلى غير ذلك. وأيضا قال في الشارب أحفوا الشوارب يرزوا الشوارب أنهفوا الشوارب قصوا الشوارب. وقال أيضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحفي وقصوا شاربي إلى غير ذلك من الألفاظ النبوية الدالة على وجود إعفاء اللحية وعلى وجود قص الشارب. ولي في هذا رسالة جمعت فيها الأحاديث النبوية باستقصاء ما كان صحيحا لذلك او صحيحا لغيره او حسنا لذاته او حسنا لغيره. وقد طبعت الحمد لله بالكمبيوتر فيأتي جلدنا ومتداولة بين بعض الناس، وهي ان شاء الله مفيدة ونافعة. واسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. والى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وباقي الاسئله ان شاء الله غدا كما عرفتم في المسجد المذكور. واما بالنسبه لصلاه الظهر والعصر فيقول الاخ سيكون ان شاء الله في اليوم ريدا مسجد عبد السيد في جور ريدا بشكوى الظهر والعصر ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اخواني في الله، نحمد الله تعالى على نعمه الجليله التي سترى علينا بالليل والنهار. عباد الله، هذه النعم العظيمه الجليله ينبغي لها شكر وتعظيم واجلال للنعم الذي انعم بها وهو الله تعالى. واعظم هذه النعم وحده الله نعمه الاسلام ونعمه هذا الدين العظيم ونعمة الأخذ بالسنة. وأنعم الله بالذين ساروا على درب الطائفة المذكورة، بالذين ساروا على درب النبي عليه الصلاة والسلام. هم أهل الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيهم: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي فبشراكم. وانعموا بهذا الخير العظيم. واعلموا يا عباد الله ان هذا الخير لا يكمل ولا يكون له ثمره الا بالعلم النافع، الا بالعلم النافع من العمل الصالح. هذا العلم الذي جاء للأنبياء يحملونه للبشر، قد أرسله الله تعالى مبشرين ومنذرين، ثم جعل العلماء ورثة الأنبياء ورثوا هذا العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحيون به الأموات ويخرجون بها على الظلمات الى النور، ويداوون بها المرضى الذين مرضوا من الشبهات والشهوات. فمن عرف قدر العلم وقدر العلماء فقلع الى ذلك واشرعت اليه وساب الى العلم واهل العلم. فبشراكم يا اهل السنه ويا لهذه البلاد المباركة ويا لهذا المسجد مسجد السنة زيارة شيخنا الفاضل العلامة الفقيه المحدث أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوفاء العبدي حفظه الله تعالى من كل سوء. لقد زاركم هذه الليلة في هذا المسجد وما انكره من ابنائه وقربته واخوانه، فيقول لهم اهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحياكم، وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم. إخوان بالله، اعلموا جميعا إن هذه المجالس مجالس الذكر لها فضل كبير عند الله تعالى. فقد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمرة مجال العلم فقال صلى الله عليه وسلم: ثمرة مجال العلم الجنة. فأكثروا وبين أيديكم عالم جديد، خذوا من علمه واحتفظوا به واسألوا عما عد لكم مما يفرح ومما لا يفرح. فإن العلماء لم نبع الله تعالى أنزالهم في القرآن وعظمهم وأمر بالنبي إليهم بالظلم أن يلهم فيما يقول الله وفيما يحزنها. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أجاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يؤمنون بالمنافق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم من الشيطان إلى مدينة. إذا من فضل الله ومن رحمة الله ومنة الله تعالى علينا أن يكون بيننا العلماء كهذا الشرف المبارك نستنكر ونسأل عما يعلم لنا من هذا الدين ومن أمور هذه الدنيا والأمة من حاله والعلماء جميعا ولا سيما في أوقات من بين الناس والجنة كم نوجد أن تمر بالأمة هكذا تعبدها كل من الشهوات وأخرى من الشبهات. ففي هذه الأمثلة يتطلع الناس إلى العلماء ويطلبون أقوال العلماء ويبحثون إلى العلماء. فكيف إذا جاء العلماء فينبغي عليهم أن يحتفظوا بالعلماء وينصحوا لهم ويمدحوهم منازلهم ويوقروهم ويعظموهم ويجلوهم الإنسان الإجتماعي الذي أمر الله تعالى به. فينبغي علينا عباد الله أن نعتقد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات السبب الصالح، وهذا لا يكون إلا بفهم العلماء والأخذ عن العلماء. فأعلم فهمه بغيره المبارك وبمن صلى معه وبمن زارنا في هذا المسجد الواحد من الزمن المجاورة. نقول أهلا وسهلا للجميع، وجعل الله حسناته في ميزان حسناته. وقد يقول هذا الشيخ من يتحدث ثم الأخ فاضل ثم تكون محاضرة الشيخ والإجابة عن الأسئلة. شكر الله الجميع إلى ما يرد ويرضى، إنه هو المدارك والقادر عليه. وسيكون اللقاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء مع الشيخ، ويكون اللقاء غدا الفجر الإجابة عن الأسئلة في مسجد الخير لمنطقة نصر الرئيس بعد صلاة الفجر. نسأل الله التوفيق للجميع.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبين الله عز وجل لعباده المؤمنين أنهم إن اتقوا جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بيّن ذلك سبحانه وتعالى، وهذا وعد منه، والله لا يخلف الميعاد. وبيّن ذلك أيضا مما قص علينا من أخبار الصالحين ومن أخبار الضالين الذين لم يحققوا هذا الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخي المسلم، هذه الآية الكريمة تدعو كل واحد منا أن يجعل له رصيدا من الأعمال الصالحة في حال رخائه، في حال راحته، في حال نعمته. اجعل لك أعمالا صالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. متى يكون المخرج؟ يكون المخرج عندما تجتمع عليك المحن، وعندما تسود أمامك الأمور وتجتمع عليك الخطوب، يجعل الله لك هنا قرجا ومخرجا. لكن إذا حققت الشرط، وهو أن تكون متقيا لله، تكون متقيا لله قبل ذلك، أي في حال رخائك، في حال نعمتك، في حال صحتك، في حال فراغك، في حال شبابك، اجعل لك رصيدا من الأعمال الصالحة تتقرب بها إلى الله عز وجل محققة للشروط. هذه الأعمال محققة لشروط قبول العمل الصالح: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة له للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل أي عمل من أي عامل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فأما من القرآن فقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذه هي شرط المتابعة. هذه المتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان عليه نور الكتاب والسنة. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. فإذا كل واحد منا يخلص عمله لله عز وجل، اعمل الأعمال الصالحة التي تقوي تقواك بالله عز وجل، التي تقوي تقواك بالله عز وجل، حتى إذا تهمت عليك الأمور جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله، أي في حال فراغه، في حال صحته، في حال نعمته، يسارع بالأعمال الصالحة المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، هذا من تقوى الله عز وجل، ومما يعين على تقوى الله قراءة القرآن، مما يعين على تقوى الله قراءة القرآن بالتذكر وبالتفكر وبالعمل بما تقرأ، صلة الأرحام من الأعمال التي تقوي صلتك بالله عز وجل وتقوي تقواك، الصيام كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، المحافظ على الصلاة مما تعينك على تقوى الله، الصيام مما يعينك على تقوى الله، الصدقة مما تعينك على تقوى الله، الأعمال الصالحة بصفة عامة، الأعمال الصالحة بصفة عامة. لكن عندما تحدث المصائب والمحن وأنت ليس عندك أعمال صالحة تقربك إلى الله عز وجل فإن الأمور تلتبس عليك، ولربما ترى الباطل حقا والحق باطلا وتقوم بالفتن ولا تجد لك نورا يخرجك منها. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك نور. إذا أنت متقي الله عز وجل عندك أعمال صالحة تقربت بها إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم ولا يمنع أن تجعل لك أعمال تخصها بالذكر حتى إذا حصلت لك أمور ضاقت عليك تجمعت عليك الهموم والذنوب فإنك تتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة التي عملتها، كما حصل لأولئك النفر الثلاثة الذين قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام نبأهم كما في الصحيحين من حديث عمر، فأما أحدهم فتوسل إلى الله ببره بوالديه، وأما الآخر فتوسل إلى الله بعفته عن الزنا، وأما الثالث فتوسل إلى الله بأنه أعطى الأجير أجره وحقه بعد أن نماه وحافظ عليه. فهم عرفوا أن هذه الأعمال التي عملوها كانت لله خالصة وقدرهم الله عز وجل على ذلك بأن انفرجت تلك الصخرة وخرجوا من ذلك الغار يمشون. فإذا أنت أيها المؤمن أيها المسلم اجعل لك أعمال صالحة تفرق إلى الله، تقرب إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. الكثير ممن إذا حصلت له أمور بعضهم حتى ما يلجأ إلى الله عز وجل حتى إذا همت عليه أمور، لا، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم ذكر لنا وقائع وقصص وعبر، لنا عبر وعبر. الأولى ذكر لنبيه الكريم ذنون عليه السلام لما ألقي في البحر فالتقمه الحوت، فقال الله عز وجل في شأنه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله عز وجل في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. له أعمال صالحة لكن من أبرز تلك الأعمال أنه كان مسبح لله عز وجل في رخائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا العمل الصالح فلولا أنه كان من المسبحين. لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله دعاه لما قال لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد توسل إلى الله عز وجل بها فنجاه الله عز وجل لأنه عنده أعمال صالحة من قبل. بينما عدو الله فرعون لما وقع في ذلك المأزق وأيضا أغرقه الله عز وجل في اليم فلما لجأ إلى الله بكلمة التوحيد لم تنفعه لأنه لم تكن عنده سابقة أعمال لم يكن عنده أعمال صالحة فلا نفعته مع أنه استغاث بهذه الكلمة الطيبة ولأنه أيضا قد عاين العذاب فلم ينفعه قول هذه الكلمة الطيبة. قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم تنفع هذه الكلمة لماذا؟ كما علمت أيها المسلم أنه ما عنده رصيد ما عنده أعمال صالحة قدمها بل عنده معاصي وفجور. فلهذا على المسلم أنه يتقرب إلى الله عز وجل يتعرف إلى الله عز وجل بأعمال صالحة الرخاء حتى ينقذك الله عز وجل في أزماتك وفي محنك وفي مصائبك يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فأمر العبادة شأنها عظيم عند الله عز وجل لا يستهان بها. انظر كيف مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين حققوا هذه العبادة فيضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم وعلى رأس نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده عبده والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم ولأنه حقق العبودية لله عز وجل من جميع وجوهها. وهكذا امتدحه الله عز وجل في كثير من الآيات تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إضافة تشريف وتكريم. وقال أيضا في شأن عباده المؤمنين وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عبادي لأنهم حققوا العبودية لله عز وجل. فالعبودية والعبادة شأنها عظيم لا يستهين بها المسلم ولا أيضا طالب العلم. وأنت أيها الطالب إذا قرأت في تراجم علماء الإسلام ستجد أن أكثرهم أو في تراجمهم ثقة إمام حافظ عابد. كلمة عابد هذا ليس بالأمر السهل. هذه العبادة يجعل الله سبحانه وتعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أنت يا طالب العلم محتاج العبادة. بعضهم لربما إذا أقيمت الصلاة ما يتفرغ بالدعاء بين الأذان والإقامة. إذا أذن المؤذن وبين الأذان والإقامة بعضهم يشغل نفسه بأشياء بكلام لا يعود عليه بالنفع يأتي في هذا الوقت فيه أعمال تؤدى منها الدعاء منها التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وكذلك أيضا أعمال صالحة أخرى. أما أن تشغل هذا الوقت بالكلام بين الأذان والإقامة أو أدار الصلاة بعضها قد يكون طالب علم ولا يأتي بهذه الأذكار وهي مهمة فإن العمل الصالح مما يعينك على طلب العلم يفتح الله عليه ويوفقك ويسددك ويعينك. وكثير من أهل العلم إذا وقفت بعض المسائل في طريقهم يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وبالصلاة وبالعبادة فيفتح الله عليه ويعطيه الله عز وجل من علمه سبحانه وتعالى. فترى كلامه حتى تستغرب كيف تحصل على هذا مما فتح الله عليه. فشأن العبادة شأنه عظيم. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان من كل شيء، سواء في الفتن، سواء في طلب العلم، سواء في العلوم والمعارف. فشأن العبادة لا يستهان بها. فعلينا جميعا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمار الصالحة، الأعمار الصالحة التي هي سبب من أسباب دخولنا الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وإلا ما أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، لكن العمل الصالح سبب لذلك، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وإلا ما أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. فالمهمة في المسلم كن دائما وابدا متضرعا الى الله عز وجل بالعباده. والعباده كما سمعت ايضا اسم جامع، كما عرفها شيخ الاسلام ابن تيميه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. الصلاه من العباده، قراءه القران من العباده، صله الارحام من العباده، امر بالمعروف والنهي عن المنكر من العباده، طلب العلم من العباده، وهكذا. كلما امرك الله سبحانه وتعالى به وبان تتقرب اليه بالعمل فهو عباده، وصرفه لغير الله عز وجل يكون شركا. فعلينا جميعا اذا اردنا ان يجعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويجعل لنا من كل عسر يسرا، اننا نقدم اعمالا صالحه قبل ذلك، كما سمعت الايه. هذا شرط وهو وعد من الله سبحانه وتعالى ياتيك الشر والسهل لك، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي فهو كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. واما الان مع شيخنا شيخ محمد بن عبد الوهاب وفقه الله وسدده، فلتكون آذانا صاغية وقلوبا واعية، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقال عز شانه: وفوق كل ذي علم عليم، وقال الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآيات وغيرها فيها الحث على طلب العلم، الحث للمسلم وللمسلمة بطلب العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يقربك إلى الله ويبصرك بأمر دينك ودنياك وآخرتك. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أهل السنة والجماعة زادهم الله فقها في دينه وبصيرة وصلاحا وثباتا يحرصون على حث الناس على طلب العلم. لو كانوا أصحاب مصالح دنيوية وأصحاب حسد ما حث الناس على طلب العلم، ولكنهم يعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه على أنس رضي الله عنه. فإذا المؤمن يحب لأخيه من الخير والهدى والصلاح والنور والسعادة والفوز والفلاح مثل ما يحب لنفسه ويكره له من الشر والضلال والبدع والأهواء والجهل والعمى والردى مثل ما يكره لنفسه. ولا يتم إيمان امرئ إلا بذلك، لا يتم الإيمان إلا بهذا. فالله الله يا معشر الإخوان عليكم جميعا بطلب العلم وبالتوقف في الدين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لطلب العلم العلم الشرعي، وإذا أراد الله بامرأة خيرا وفقها لطلب العلم الشرعي. فيكون طلب العلم علامة من علامات توفيق الله للعبد وأن الله قد أراد به خيرا. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع من تفقه وعمل بما تعلم، يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، ويضع به آخرين، يضعهم ينزلهم ويسفلهم الذين لم يتفقهوا في الدين. وعليكم يا عباد الله ان تعبدوا الله الذي يسر لكم بهذه المساجد مساجد اهل السنه والجماعه في القرى والمدن الذين يعلمون الناس الكتاب والسنه ويفقهونهم في أمر دينهم. وهذه المساجد والحمد لله كثير منها أيضا مشتمل على مكتبات تضم من أنواع الكتب، الكتب الكثيرة النافعة والمفيدة، وأيضا الأشرطة النافعة والمفيدة. فهذا والله خير عظيم والوقت الذي تصرفه في طلب العلم هو من خيرة أوقاتك، هو من خيرة أوقاتك وعمرك، وهذا الوقت لا يضيع عند الله، بل هو مكتوب ومحسوب لك أنك جلست لتنظر في الدين، وكذلك محاضرات أهل السنة والجماعة هي أيضا من الفقه في الدين، فإنها مشتملة على كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصائح الإسلامية النافعة، فهي والحمد لله أي محاضرات أهل السنة مجالس علم ومجالس خير. وأنت يا عبد الله قد عرفت أن رفعتك في هذا الدين، وأن شرفك وعزك في هذا الدين إذا تعلمت وعملت به ودعوت إليه، فهذا عزك وهذا شرفك. أما الدنيا بحذافيرها فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا بحذافيرها مما فيها من ملك ومن جاه ومن أموال، كل هذا وغيره لا يساوي عند الله جناح بعوضة إلا ما كان لله، إلا ما كان لله وفي الله وفي طاعة الله ومن أجل الله، فهذا يكتسب الفضل والخير بقربه من الله، ولأنه لله وفي الله. أما ما كان لغير الله فإنه ينقطع ويفنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا الذي له الشرف وله المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، وما على ذلك فقد سمعتم أنه مذموم، ما على ذلك مما لم يتصل بالله ولا بدينه فهو حقير مهين وهو مذموم. قال: إلا ذكر الله وما والاه، أي ما والاه من أنواع الطاعات والقربات، أو عالما أو متعلما. فالعالم لأنه تقطع بالدين فهو يعمل على نور ويعلم غيره، والمتعلم لأنه أيضا في طريق النجاة، سلك طريق النجاة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطلب العلم من أسباب دخول الجنة، طلب العلم من أسباب دخول الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا الى الجنه. فعليكم ان تحمدوا الله يا معاشر اهل السنه والجماعه رجالا ونساء، عليكم ان تحمدوا الله، والله شرف لكم ان يمن الله عليك بالتوحيد، وان يمن الله عليك بالسنه، وأن يمن الله عليك بالإخلاص، وأن يمن الله عليك بالصدق، وأن يمن الله عليك بطلب العلم.
وأن يمن الله عليك بالعمل الصالح وأن يمن الله عليك بالدعوة إلى الله وإلى مرضاته. هذه نعم عظيمة خير من الدنيا وما فيها لا يوفق لها إلا الموفقون وهم قلة فأكثر الناس لا يدرون ما توحيد ولا ما سنة ولا ما إخلاص ولا ما علم ولا حديث إلا من رحم الله أكثرهم أهل الدنيا والله المستعان. فأنت يا أيها السني توج هذه السنة النافعة المفيدة بطلب العلم بطلب العلم تعرف دينك وتعرف ربك سبحانه بأسمائه وصفاته وآبائه وآياته وتعرف رسولك عليه الصلاة والسلام على علم وعلى بصيرة وتعبد الله عز وجل على نور وعلى هدى. فإن الله يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن مراد بالعمى في هذه الآية ومن كان في هذه الدنيا أعمى أي أعمى القلب وليس أعمى البصر. أما أعمى البصر فالله يقدره على من يشاء ومن صبر وحدث فله الجنة. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا فالعمى عمى القلب وليس عمى البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذه والله فضيحة. في الدنيا إذا كان الإنسان جاهلا فإنه قد يمشيها على بعض الناس وربما تفلسف في كلامه على أنه يغطي عيوبه وربما قال قرأت الجريدة الفلانية والمجلة الفلانية مشي حالها وهو أعمى. لكن في الدنيا ما ينكشف حاله إلا على قليل من الناس وهم العلماء وطلبة العلم الأقوياء. وإلا فالأكثرية من العوام قالوا هذا مثقف وهذا سياسي وهذا فيلسوف وهذا وهذا وهو أعمى. لكن الفضيحة يوم القيامة فانتبه يا عبد الله لا تظن أن الآخرة كالدنيا. الدنيا مشركها بالكلفنة لكن الآخرة يوم النصر أو الهزيمة. إما أن ينصرك الله نصرا عزيزا كما قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإما الهزيمة ونسأل الله السلامة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فحتى لا تكون أعمى في الآخرة ولا وحتى لا تكون من أصحاب السبل الضالة تفقه في دينك واحتسب هذا عند الله. الساعة التي تجلسها لطلب العلم اعلم أنها من أفضل الساعات من أفضل الساعات عند الله احتسبها عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن المراد من هذه الآية قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كان هذا عمل بصر في الآخر، أما عمل قلب فقد كان معه في الدنيا. عمل قلب قد كان معه في الدنيا وكان يبصر بعيني راسه ولا يبصر بعيني قلبه، فلهذا قال بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني بصير بعيني راسه، وإذا فيه الآخرة اجتمع له عمل قلب وعمل بصر كما في الآية الأولى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا أخي المسلم بارك الله فيك، طلب العلم واجب عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفرد هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله بمؤلف مستقل وهو مطبوع. فطلب العلم فريضة عليه، أن تعرف دينك وأن تعرف معتقدك وأن تعرف كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تحج كيف الزواج كيف العشرة كيف البر للوالدين كيف الصلة يا خالد كيف حسن الجوار مع جيرانك كيف تتعامل مع الناس مع الأهل مع الحيوانات إلى غير ذلك. فأنت إذا لم ترفع للعلم رأسا فأنت آثم، أنت آثم إذا لم تجالس على العلم وتسأل عن أمور دينك. أما من كان منكم يجالس ويبتغي بذلك وجه الله الحمد لله، هذه التجالس عند أهل العلم وروات العلم وحضور الدروس هذا نوع من العلم، حضور الدروس حضور المحاضرات أيضا السؤال نوع من طلب العلم كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن وسائل العلم كثيرة من السؤال ومنها المجالسة لأهل العلم وطلبة العلم ومنها حضور الدروس وحضور المحاضرات والاستماع للخطب خطب الجمع بالتركيز ومنها شراء الكتب المفيدة والنافعة ومنها أيضا كتابة المسائل وعرضها على أهل العلم. تقول يا شيخ أنا كتبت هذا الدفتر مجموعة مسائل استفدتها من حضور الدروس وحضور المحاضرات وحضور الخطب خطب الجمع ومن خلال قراءتي لبعض الكتب النافعة وسماعي لبعض الأشرطة النافعة صحت معلوماتي. إذا أنا أطلع فصحت معلوماتي أكون لك شاكرا وداعيا، والله في عون العبد أكان العبد في عون أخيه. فالعلم يا إخواني في الله يحتاج إلى اجتهاد وإلى محاضرة وإلى حفظ وإلى فهم، وإلى صدق وإلى إخلاص منزلة عالية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها للطالب بالعلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. الله أكبر، ما أعظمه من أجل. نسأل الله القبول ونسأل الله التوفيق ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. انظر على خير عظيم يناله من تعلم وتفقه وعلم غيره، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بخطابه العلم، ويبتغي ايضا بتعليمه للناس وجه الله. اجر عظيم اجر كبير، والله خير لك من الدنيا وما فيها. ثم ايضا بطلب العلم تسلا من الشك، تسلا من الشك والارتياب وسوء الظن والتردد، لا يدري اين الحق ولا يدري من يتبع، تسلا من الحيرة. فكثير من الناس حيارى حيارى، لا يدرون من يتبعون ولا يدرون أين الصحيح من الضعيف. هذه الحيرة ليست بالأمر الهين أن تكون شاكا مرتابا، فطلب العلم يزيد عنك هذه الحيرة ويجعلك من أهل اليقين، وتنجو بنفسك من الحيارى والشاكين والمرتابين، وتبني دينك على دليل شرعي على اليقين على العلم. وتعرفون الحديث الذي يوضع في قبره ويكتم ثم يتولى عنه أهل يأتيه ملكان كريمان فيسألانه: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. ماذا يقال له؟ على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة. ويقول الله إلى أن كذب عبدي يضرب بالزبة من حديث من نار بين عينيه. نسأل الله العافية والسلامة. فها لا أدري، هذا هو الجهل العمل، هذا هو الشك. فيجيلك على علم على يقين يا عبد الله، لا تبخل على نفسك في نصف ساعة في اليوم والليلة، فإن كثرت فساعة. لا تبخل على نفسك في هذا الوقت اليسير، تجلس تجلس طالب العلم المتنطح في دين الله المتواضع للعلم وأهله الحريص على الخير، فإن هذا الوقت وإن كان يسيرا ساعة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع اليوم الليلة، هذا الوقت اليسير ينزل عنك كثيرا من الظلمات ويمير لك الطريق، وأنت كل يوم تقطع مسافة كل يوم تقطع مسافة حتى إن شاء الله تكون من أهل اليقين. وانظر إلى أهل اليقين، إلى من رزقهم الله الثقة في الدين، يأتيه الملكان فيسألانه في قبره:
من ربك؟ فيقول الله. وما دينك؟ فيقول الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك مرة ثانية. فيقول رضي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له وما كنت تعمل؟ فيقول قرأت كتاب الله وعلمت به. فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة ولقد علمنا إن كنت لموقنا وينادي منادي من السماء أن صدق عبدك. هذا موقف الله من النص العظيم. هذا الموقف في القبر نصر عزة كرامة سعادة فوز فلاح. لكن ما كل الناس يوفقون بذلك إلا من وفقه الله. فالله الله وعباد الله العلم يحذركم من المعاصي والعلم يحذركم من البدع في الدين والعلم يعلمكم الآداب والأخلاق وكيف تحترمون الكبار وكيف توقرونهم وكيف ترحمون الصغار. العلم يعلمكم البر والصلة بر الوالدين على أحسن وجوه وصلة الأرحام على أحسن أحوال. العلم يبصركم بحسن الجوار كيف تحسنون إلى جيرانكم وكيف تخرجون من الجيران الصالحين. العلم نورا في الدنيا والآخرة والجهل ضلالا في الدنيا والآخرة. فالله الله في طلب العلم والجلوس في حلقات العلم. واعلموا أن العلم إن لم تعمل به رجع عليك. إن لم تعمل به رجع عليك وهلك رجع عليك حتى يهلكك. وإن لم ترد به وجه الله رجع عليك فأهلكك. لا بد أن تبتغي به وجه الله. لا رياء ولا سمعة ولا لأي غرض من الأغراض الفانية. ثم أيضا تعرف قدره ومكانته ثم تبتغي به وجه الله وتعمل به. وإذا لم تعمل به كان حجة عليك. وإذا لم تبتغي به وجه الله كان حجة عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وكذلك السنة النبوية حجة لك أو عليك. فالعلم يدعو إلى التواضع وينهى عن الكبر. والعلم يدعو إلى الصدق وينهى عن الكذب. العلم يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. ألا واستفيدوا من الكتب النافعة وعليكم باختيار ما كان مفيدا منها. فلا تشتري ما أخذتم فعندكم الأخ الفاضل ياسر أبو عمار وفقه الله وأخذ أيضا الأخ الشيخ عبد الله بن زرعي والأخ الشيخ الفاضل سالم بن محرز وأمثالهم من أهل الخير ومن أهل الفضل
وممن لها البصيرة إذا أردت أن تشتري بعض الكتب فشاور أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم. قل يا شيخ أنا أريد أن أشتري بعض الكتب أضمها إلى مكتبتي الشخصية فماذا تختار لي؟ أو تقول قد بدا لي أن أشتري هذه الكتب وتكون قد كتبتها في ورقة فماذا ترى فيها؟ إن الله يقول أمرهم شورى بينهم ويقول سبحانه وشاورهم في الأمر وهم جزاهم الله خير هم لهم سنين طويلة في طلب العلم وفي مجالسة أهل العلم وفي سؤال أهل العلم وفي مذاكرة العلم فقد صار عندهم الخير الكثير فسيجدون إن شاء الله على ما كان نافعا من الكتب أو من الأشرطة لأن اختيار الكتاب مما يعين على طلب العلم وكذلك اختيار الشريط مما يعين على طلب العلم وأيضا اختيار الشيخ الذي يجلس على يده بحيث لا يكون من أصحاب البدع والأهواء وإنما يكون من أهل السنة والجماعة فإن هذا مما يوفر لك الوقت ويختصر لك الطريق في طلب العلم فإن العمر قصير الأعمار يا عباد الله قصيرة وقد راح منها الكثير والله أعلم بما بقي منها فإذا ضيعت ما تبقى في كتب غير نافعة أو في أشرطة غير مفيدة أو في ملازمة بعض الناس ممن يرغب عنهم بما عندهم من البدع فإن هذا يضيع عليك ما تبقى من عمرك فالله احرصوا على هذا الخير واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان متفق عليه فحققوا هذا الحديث في حياتكم حققوه في حياتكم بالعلم والإيمان والفقه والحكمة ثم أيضا يا عباد الله اتقوا الله في أولادكم وفي إخوانكم وفي أهليكم أعينوهم على الخير أعينوهم على طلب العلم أيها الأخ الكريم إذا أردت زوجة صالحة فأعنها على طلب العلم الشرعي وعلى توقف الدين في قسم النساء في مساجد أهل السنة والجماعة فإن هذا مما يجعلها امرأة صالحة فقيها مستقيمة صادقة أمينة مخلصة شاعرة بحقوق زوجها وبحقوق أولادها فأعينوها على طلب العلم وهكذا أعين بنتك أختك وأخاك على طلب العلم ابنك على طلب العلم فإن هذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذا من التعاون على البر والتقوى إذا كان ابنك يحب أن يطلب العلم في أيام العطلة فأعنه على ذلك وإذا كان ما عنده رغبة فنشجعه على طلب العلم وقل له يا بني أو يا أخي مثلا أحمد تقول العمر يمضي والأجل ينتهي ويقترب والإنسان ما له إلا ما قدم وأنت الآن في عطلة طالب أو مدرس فتقول اشتغل الوقت في اللحوق بمراكز أهل السنة والجماعة سواء كان هنا أو كان في صعدة أو معبر أو في أي مكان الحمد لله هي كثيرة فتحث على طلب العلم وعلى تلطف الدين في الشهر او في اي مكان. فان الانسان اذا طلب العلم نفعه الله واستفاد وانتفع وارتحت انت من عقوقه ومن عصيانه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واياكم وجميع المسلمين في القول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره، وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، انه سميع الدعاء. والمحاضره غدا ان شاء الله في الروضه بشبوه باذن الله الكريم. وقد سمعتم ايضا اين نحن غدا بعد صلاه الفجر من اجل الاجابه على الاسئله ان شاء الله والافاده والاستفاده وكذلك بعد العشاء ان شاء الله بعد كلمه الاخ ياسر ان كان موجودا، بعد ذلك الاجابه على الاسئله ان شاء الله. وان كان ما قد جاء من السفر فالكلمه عند الشيخ عبد الله برعي ان شاء الله، وبعدها ان شاء الله الاجابه على الاسئله باذن الله. والى هنا صلى الله على نبينا محمد واله وسلم.
يقول السؤال الأول فضيلة الشيخ، أين موضع التكبير في أداء الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فجمهور أهل العلم على أن التكبير في الفجر في الأذان الثاني، والتكبير هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. جمهور العلماء على أنه في الأذان الثاني، وأن الأذان الأول للفجر يكون بدون تكبير، ولم يقل بأنه من الأذان الأول إلا ابن رسلان، وتبع الصنعاني سوء السلام، ثم الشوكاني، ثم الألباني. أما الشوكاني فهو معلمون على أنه في الأذان الثاني، الشوكاني والأئمة الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة وجمع كبير وخطير على انه في الاذان الثاني، وقد جمعت هذه المساله في رساله مستقله، وعسى ان تطلع ان شاء الله هي جائزه على انه في الاذان الثاني، والله المستعان. والشيخ مصري رحمه الله عليه كان يقول بأنه في الأذان الأول، ثم أخيرا تراجع وقال الوقت الثاني إذا كان الناس قد اعتادوا عليه في الأول، لكن حتى وإن اعتادوا يعلمون أنه في الأذان الثاني عندنا، والحمد لله طبقناه منذ سنين، طبقناه في الأذان الثاني. وقول بعض اهل العلم ان لفظه الصلاه خير من النوم، هذا اللفظ لا يطلق على صلاه الفريضه، انما يقال بما هو نافله، فيكون الصلاه خير من النوم اي صلاه النوافل قيام الليل، أفضل منهم. قال أما الفريضة فإن القيام لها حق واجب. قال فلا يقال فيها الصلاة خير من النوم. لكن قد رد على هذا القول فريضة من أهل العلم وقالوا إن لفظ كذا خير من كذا قد جاء بما هو مستحب ولما هو واجب. كما قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مع الذين واجب. وكما قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم البيع في مكتبة المسجد أو في سكن الطلاب التابع للمسجد؟
المكتبة إذا كان بابها إلى المسجد فهي جزء من المسجد فلا يجوز البيع فيها. وإن كانت المكتبة بابها إلى الشارع فيجوز البيع فيها لأنها منفصلة وبابها إلى الشارع وليس إلى المسجد. وهكذا لو كان هناك غرفة مثلا تابعة للمسجد يجلس فيها الطلاب إن كان باب هذه الغرفة إلى المسجد فلها حكم المسجد فلا يجوز البيع فيها. وإن كان بابها إلى الشارع وليس لها باب إلى المسجد فهي كما قلنا في المكتبة الطارق مفصولة عن المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هذا حديث عجبت للجنة كيف نام صاحبها وعجبت للنار كيف نام هاربها؟
لو تراجع السلسلة السلسلتين الشيخ الألباني رحمة الله عليه حرف العين إذا أنت متأكد حرف العين عجيب أيضا كشف الحضارة مجيب من الأنفاق وأسفل المطالب والمقاصد الحسنة السخاوي إلى غير ذلك. نعم.
يقول السائل ما حكم الهدية
للمخطوبة؟ الهدية للمرأة المخطوبة هذا يعتبر من مكارم الأخلاق قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فإذا أرسل لها مع أخيها أو مع أبيها أو مع واحدة من قريباته الخاطب خاتم أو ساعة أو حذاء أو كتاب أو دفتر أنيق أو قلم أنيق أو شريط أو أي شيء من هذه الهدايا المتعارف عليها بين الناس فاكهة حلوى فهذا من مكارم الأخلاق. ولكن إذا لم تتم الخطبة وإذا لم يحصل العقد إذا رفض فمن مكارم الأخلاق أنه لا يطالب بتلك الهدايا لا يطالب بها وإنما يجعلها لله ويحتسبها عند الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا عرف أن أهلها يزعلون من هذه الهدايا، بعض الناس يسكت عن هذه الهدايا إذا وصلت إلى ابنته، فإذا سكت وأنت وافقت لها من هدايا طيب، أيضا هدايا لعمتك أم الزوجة، فهو أيضا من مكارم الأخلاق، وهدايا لوالد الزوجة فهو أيضا قصد لوالد المخطوبة وأم المخطوبة فهو أيضا من مكارم الأخلاق، هذا أمر حسن أمر طيب. وإذا زعلوا منه قالوا ما تعطينا شيء ممنوع، خلاص وقف ما شاء الله كان. أما من الناحية الشرعية فقد أرسل أنه ما هناك معنى، ما هناك ما يمنع من هذه الهدايا، بل إنها مستحبة في هذا الحديث، فهذا وتحاب، وقد يحصل ألفة بين القلوب بكون هذه الهدايا، والإسلام يحب الإقلاع، إنما المؤمن الإخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان بعضه بعضا، فقد يميل قلب عمك إلى حبك وقلب عمك إلى حبك وقلب المخطوبة إلى حبك، وهذا أمر طيب لأنه سيكون بعد الخطبة نكاح على كتاب السنة. وبعض الناس يجعلون إذا لم تأتي هدايا، الناس سبحان الله الناس طبائع أشكال، بعض الناس يقول هذا إنسان يده ناشفة كم يخاطر ما قيام منه ولا ما يفضل صائم، وبعضهم يجعل لجات الهدايا. وأنت انظر إلى وضعهم، انظر على هم الذين يحبون الهدايا أهل يهدهم، وإذا كانوا يزعلون وقالوا ممنوع امتنع، والقلوب بيد الله عز وجل، إذا كتبها الله زوجة لك فسوف تكون، وإذا كانت غير مكتوبة لك زوجة فلن يكون، لن تكون إلا ما كتبه الله.
يقول السائل زوج المرضعة وأقاربها هل هم محارم للرضيع؟
زوج المرضعة طفل رضع من امرأة في حال الطفولة 5 رضعات فصاعدا فهي أمه من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولادها وبناتها إخوانه وأخواته من الرضاعة، وأم المرضعة جدته، وأيضا أم الزوج جدته من الرضاعة، وأبو المرضعة ووالد صاحب الولد الزوج جداه من الرضاعة، وهكذا قسم بقية أعمامه وأقواله وعماته وخالاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. نعم.
يقول السائل ما حكم كل حاجة من
الحائط لا تنفذ في المسجد، لحديث ام عطية في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر النساء بحضور صلاة العيد في المصلى، حتى انه امر الحجر وذوات الخدود، وقال وليعتذر الحيض من صلى، وليعتذر الحيض المصلى. وإذا كان هذا لنصلي العيد كفينا بالمسجد. فخربة المسجد أعظم من خربة المصلى. وجمهور أهل العلم على ذلك على تحريم مصر المرأة الحائض في المسجد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ما أريد الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال: أو حيضتك في يدك؟ فلم ينكر عليها قولها إني حائض. ماذا ولو كنت حائض ماذا؟ وإنما قال: حيضتك ما هي بيدك. لأن كان مستقرا عندهم أن المرأة الحائض ما تنقص المسجد. لكن يجوز أن تدخل عابرة بحاجة إذا أذن تلويه في المسجد للحاجة لا حرج مرور بدون جلوس. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصبر أو ما حكم الصبر بالزواج للنساء؟
إذا كان شعر المرأة أبيض فيحرم عليها أن تصبغه بالسواد وهي في ذلك كالرجل. يحرم على الرجل أن يصبغ شعره الأبيض بالسواد وكذلك المرأة. ويعتبر صبغ الشعر الأبيض بالسواد من الكبائر لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يكون قوم في آخر الزمان يحكمون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام أبو داود في سنن الإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيحرم كما سمعتم القضاء بالسواد في حق الرجال والنساء.
يقول السائل: هناك عادة في هذه البلاد لأنهم يعقدون الزواج في المسجد ولصاحب العقد تصوير بالكاميرا والفيديو والجوال، فما حكم هذا؟
تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة لا يجوز. يحرم على المسلم أن يصور صور ذات أرواح لغير ضرورة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال: كل مصور في النار. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة حبه. وكل فأي ينزل فيها الروح وليس بناته. رواه البخاري عن ابن عباس. وأما ما كان من هذه الضرورة كالجواز والرخصة والبطاقة والفلوس ونحو ذلك فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فلا يجوز صور ذوات الأرواح إلا للضرورة وسواء كان العقد في المسجد أو في البيت. التصوير محرم لغير ضرورة وهذه الصور لغير ضرورة إنما يزعمون أنها من ذكريات وهو الذكريات غير ضرورة فلا يجوز. ولو أن العقد لا يكون في المسجد حفاظا على المسجد من أهل الأول. وربما دخل كثير من الناس كثير من الأولاد، وربما صاحب ذلك حيث وميصة، وربما حصل توجيه بعض الحلويات وكبر الزبيب والموز وما إلى ذلك، والمساجد تمزع عن ذلك. لكن لو كان حق محترم المسجد وما في عيصة ولا ميصة ولا أي مال فما جائز هذا إن شاء الله، لكن لا يكون حاجة رسمية، لا يكون حق نكاح إلا هو المسجد، لا لا يكون شيء رسمي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في الدين والسؤال هو رجل يعمل عميدا شقيقه عند الجر وجد فارغ فأخبر المدير فقال له المدير إنه يهمه كتاب الدستور فقط أما الفارغ فلا يهمه، والسؤال هل يحل له نقص هذا الفارغ وماذا يفعل به إذا كان لا يحل والمدير لم يأخذه؟
وإياك أقول أحبك الله الذي أحببتني له. وأما الجواب على سؤالك فإنك تتصدق بهذا المال الفائض على نية صاحبك، تجعله صدقة للفقراء والمساكين المحاويج المصلين الصائمين على نية صاحبه، من أجل إذا جاء يخاطبك بهذا المال يوم القيامة فتكون قد تصدقت به على نية صاحبه. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول القرآن نحن جماعة من الصيادين نعمل في طالب نذهب به إلى بلاد الصومال وذو القرى وغيرها من البلاد البعيدة في الصيف، وقد علمنا أنه يجب علينا أن نقصر في الصلاة، فهل يجوز لنا أن نجمع بين الصلوات في الحالات الآتية؟ أولا في حال عدم العمل لأنه تمر علينا أوضاع لا نعمل فيها، ثانيا في حال انتظار الصيف لأنه يأتي أحيانا فجأة وكميات كبيرة، والحالة الثالثة في حال هيجان البحر.
المسافر برا أو بحرا أو جوا إذا كان سفرا 80 كيلو فأكثر فإنه يستحق له أن يقصر الرباعية من 4 إلى 2 استهبارا فقط من جمهور أهل العلم وليس وجوبا، وجوبا عند بعض أهل العلم واستهبارا عند جمهور العلماء، والقصر خاص بالرباعية التي يدور العصر والعشاء، أما الفجر فركعتان دائما حضرا وسفرا، والمغرب 3 ركعات دائما حضرا وسفرا. أما موضوع الجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير في حق المسافر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير أيضا في حق المسافر، فهذا يكون بحسب الحال لا يكون دائما، فأحيانا تحتاج إلى الجمع فتجمع، وأحيانا تكون مسافرا نازلا ومرتاح فتفرج كل فرد في وقته. فإذا كنتم في حالة الهدوء والراحة فتصلون كل صلاة في وقتها بدون جمع، لكن جمهور العلماء على أن المسافر إذا نزل في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. إذا عرفتم أنكم ستبقون في تلك الجزيرة أكثر من 4 أيام وقد حدثتم ذلك، فجمهور العلماء على أن هذا لا ترخص برخص السفر لا قصرا ولا جمعا إلا إذا كان متردداً لا يدري مكان بلد من هذا المكان وهو انتظر إذا قضى مهمة انطلق وكل يوم يقول لعلي أنطلق غدا، فهذا مسافر نازل متردد يقصر حتى يصحب. أما من حدث مجهوره في أقل 4 أيام فهو كذلك مسافر يقصر، وأما من حدث مجهوره في 4 أيام فأكثر وصارت أيام محددة فإنه لا يقصر ولا يجمع، وهذا قول جمهور أهل العلم والله الموفق.
يقول
أن يجوز تأخير الجوال في كهرباء المسجد. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، لأنه قد جرت العادة بين الناس على هذا، وكأن الجوال والله أعلم كأنه ما يأخذ كثيرا من الكهرباء تقريبا هكذا قل الله عنه. والقائم على المسجد إذا كان خار واحد فعليه أن يعلق الإعلان، فكونه لم يعلق إعلانا دل على أنه ماشي على ما مشى عليه أجر للقائمين على المساجد أنهم لا يمنعون، لكن ينبغي لصاحب الهاتف النقال أن يستعمله من خير. فهذه كهرباء مسجد، فإذا راح تكلم به في حرام فهو آثم ويتضاعف عليه الإثم، فليتق الله وليستعمله من خير في صلة الرحم وفي طلب العلم وفي سؤال أهل العلم وفي طب الوالدين. أما في المعازرة والمعاكسة للنساء فهو آثم ويتضاعف عليه الإثم، وهكذا لو كان في السلمة يتواعد مع فلان في السلمة في الظلم في الحرام فهو آثم ويتضاعف عليه الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. حلق اللحية محرم وكذلك تقصيرها، لا يجوز أن يؤخذ من طولها ولا من عرضها، وحتى لو سماه تهديدا يقول بأنه يهددها ويحسنها نقول الأخذ منها لا يجوز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى بألفاظ متنوعة، قال أعف اللحى وقال أرخوا اللحى وقال وقشروا اللحى وقال أسدل اللحى وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي إلى غير ذلك، وقال أيضا خالف المجوس وقال خالف المشركين وقال خالف اليهود وقال خالف النصارى، وقال خالد أهل الكتاب إلى غير ذلك. وأيضا قال في الشارب أحفوا الشوارب، جرسوا الشوارب، أنهزوا الشوارب، قصوا الشوارب. وقال أيضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحفي وقف شاربي، إلى غير ذلك من الألفاظ النبوية الدالة على وجود إعفاء اللحية وعلى وجود قص الشارب. ولي في هذا إشارة جمعت فيها الأحاديث النبوية باستقصاء ما كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وقد طبعت الحمد لله من ثم يوثر فيأتي لندنة ومتداولة بين بعض الناس، وهي إن شاء الله مفيدة ونافعة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وباقي الأسئلة إن شاء الله غدا كما عرفتم في المسجد المذكور. وأما بالنسبة لصلاة الظهر والعصر فيقول الأخ سيكون إن شاء الله في اليوم جون ريدا مسجد عبد السيد في جون ريدا بشكوى الظهر والعصر إن شاء الله.